صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما لما أحرقوا دار النبوة والهدى وعليك يا أمه قد هجم العدا لسان حال الحسين وهو يخاطب أمه فاطمة أمه أمه لما أحرقوا دار النبوة والهدى وعليك يا أمه قد هجم العدا وجنينك الغالي هوى متسربلا ثوب النجيع مسارعا نحو الردى كسروا بضلعك يا بتولة أضلعا وعداوا على حرم الإمام المقتدى فزأرت في وجه الثعالب لبوة وفديت دين الله إذ عزل فداء ضمته إلى صدرها صاحت ولدي حسين يا نور عيني يا حشاشة مهجتي سترى غدا بالطف في عينك ما أرى وقساوة المسمار سوف تذوقها سهما بقلبك إذ يفجر أنهرا وخيول هند سوف تكسر أضلعا من صدرك الملقى على وجه الثرى ولسوف يرفع رأس رمح أسمرين رأسا عليه العرش حزنا كبرا يا يم حسين أوجاعك علي زيدت الأوجاع يا ليت تكسر ضلوعي يسلم منك الأضلاع وهتك قناعي من بعده اختك يبقى لها قناع ونيران اللي في داري عن خيامك تصد نيران يا ابني يا ابني اللي رفس بطني بيتربع على صدرك يا ابني اللي رفس بطني بيتربع على صدرك أم حسين طيحته أهوان من طيحتك من مهرك رغم عذري أني حكيت وياك لكن لختك اش عذرك إذا ما سمعت جوابك حين تحوط هالعدوان يجيبها الحسين بلسان حاله أماه يوم الدار يا يمه ما بشوف مثل يوم وعاشر عندي ما يعادل يا يما خدك الملطوم يا ليتك ما يظلمونك وانا اظل طول العمر مظلوم يا ليتك ما يظلمونك واظل طول العمر مظلوم ولا انظر الى جسمك يا يما من الضرب نحلان اريد اسايلك يما يوم الهجمه وعلى الدار وعصر جسمك بالجدار وانتي ما عليك اخمار صحيح بصدرك الطاهر يا يما نبت مسمار صحيح بصدرك الطاهر يا يما نبت مسمار صحيح المرتضى جالس وخدك يلطم الخوان تقل ليوم الدار يا ولادي ما هو أشد من الطفوف ما هو أشد من الطفوف من الطفوف من الطفوف بني يوم الدار يا وليدي ما هو أشد من الطفوف ولطمة خد تلقاها بحجر يرميها ابوه لحتوف يصك جبهتك وتحاول دمك تمسحه والشوف يجيك السهم المثلث يفتت قلبك اللهفان يجيك السهم المثلث يفتت قلبك اللهفان
ومن توقع من حصانك يجي كافر بدون إحساس يتربع على صدرك ويخمد منك الأنفاس يحز ضاجك بسيفه وعن جسمك يشيل الراس يحز ضاجك بسيفه وعن جسمك يشيل الراس تعالي جثتك تنراب وراسك يرتفع بسناف ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه إنما سميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. حديث قصير في كلماته وألفاظه ولكنه طويل كبير عميق في معانيه ودلالاته. الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يقول في هذا الحديث الشريف أن هذا العقل البشري، العقل الجبار الذي استطاع أن يكتشف كل هذه المكتشفات، هذا العقل الجبار الذي استطاع أن يغزو الفضاء، الذي استطاع أن يوطئ قدم الإنسان على سطح القمر، هذا العقل الجبار يقف عاجزاً حائراً أمام عظمة السيدة الجليلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، لا يستطيع أن يدرك حقيقتها أو أن يدخل إلى أعماق شخصيتها أو أن يتعرف على كنهها. حقيقة هذا العقل الجبار يعجز أن يتعرف على الزهراء عليها السلام، أن يحيط بها معرفة، أن يعرفها حق المعرفة. ونحن حينما نتحدث عن الزهراء عليها السلام لا نتحدث عن امرأة عمرها كم، 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة، إنما نتحدث عن فتاة في أول عمرها، 18 سنة بأبيها وأمها، صحيح؟ فما عسى أن تبلغ فتاة بهذا العمر من المقام الكبير حتى يعجز العقل أمام عظمتها أو أن يستوعب سعتها. تأملوا، حينما نريد أن نتعرف على بعض مقام فاطمة، مو كل مقامات فاطمة، بعض مقام فاطمة لنرى هل هذا العقل فعلا يستطيع أن يتعرف عليها كامل المعرفة أو لا يقف عاجزا، نقول تعال إلى القرآن، فتش القرآن، اسأل القرآن لماذا خلقنا الله تعالى، لماذا الله خلقني وخلقك، واضح الجواب صريح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المطلوب مني والمطلوب منك أن نكون عبيدا لله جل وعلا، صحيح؟ القرآن يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يعني المطلوب من هذا العبد، يعني أنا وأنت، المطلوب منا أن نرضى عن الله تعالى وعن كل ما يأتينا من قبل الله تعالى، أن نرضى بأوامره، أن نرضى بنواهيه، أن نرضى بقدره، أن نرضى بقضائه، أن نرضى بكل شيء يأتينا من قبله، وأن نسلم الأمر لله تسليما. إذن المرتبة الأولى في القرآن هي أن يرضى العبد عن خالقه وعما يأتيه من قبل الخالق جل وعلا. المرتبة الثانية في القرآن، الله تعالى لا يريد مني ومنك أن نأتي بالتكاليف كيفما كانت. لا، البعض يصلي لماذا؟ حتى تسقط الصلاة عنه، يعني يسقط التكليف عنه، أما قبلت لم تقبل هاي مسألة أخرى لا يلتفت إليها. لاحظ، المهم أن يؤدي الصيام، الصيام قبل لم يقبل مو مشكلة عنده، المهم ماذا؟ أنه لا يؤاخذ بالصلاة، لا يؤاخذ بالصيام. أما أن التكاليف تقبل لا تقبل ما عند ذاك الاهتمام. الله تعالى في المرتبة الثانية يقول: لا، أريد من العبد أن يرتقي في طاعته وعبادته إلى درجة أن يستشعر هو في قرارة نفسه أن الله تعالى راض عنه. يعني كما أنت ترضى عن الله وعما يأتي من قبل الله، عليك أن تسعى لأن تجعل المولى تعالى يرضى عليك، أن تكون مرضيا عند الله تعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هاي المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك شنو؟ راضية مرضية، راضية بما كتب الله لك ومرضية عند خالقك. تأمل. إذن هذه المرتبة الأولى، وهذه شنو؟ المرتبة الثانية. القرآن يذكر مرتبة ثالثة فوق هاتين المرتبتين ما بين السماء والأرض، مرتبة رفيعة جدا العقل يتوقف عندها. المرتبة الثالثة صعبة، مو كل إنسان يقبل دون تأمل وتفكر. لماذا؟ لأنها فوق المرتبة الثانية ما بين السماء والأرض. هذه المرتبة الثالثة لم تعط لأحد من الخلق إلا لرسول الله محمد. المرتبة الثالثة ليست مرتبطة بالعبد، الأولى والثانية مرتبطة بالعبد. الأولى أن يرضى العبد عن الله، والثانية أن يرضي العبد ربه، صحيح؟ الثالثة ترتبط بالله جل وعلا، أن يكون الله تعالى في صدد ترضية عبده. الله تعالى يخاطب عبده يقول: أطلب، أطلب ما تريد، أنا في صدد ترضيتك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هاي المرتبة الثالثة القرآن لا لم يسجلها إلا للرسول صلى الله عليه وآله. قبل أن أنتقل إلى النقطة التي بعدها، عندي لحظة تأمل، افتح قوس اتأمل وياي. الآن أنا إنسان عادي، أنت إنسان عادي، لا ملك ولا جبار، التعبيرنا كل واحد على قد حاله. لو جئت إليك وقلت لك أنا في صدد ترضيتك، أريدك أن ترضى، فاطلب ما تشاء، شنه الأمور التي ترضيك؟ أنا سأعطيك وأعطيك وأعطيك حتى ترضى. عن ماذا أتحدث؟ أتحدث عن عطايا بسيطة زهيدة؟ لو أتحدث عن أمور عظيمة بالنسبة إلي، أنا مستعد أن أعطيك، مستعد أن أفعل حتى ترضى، ماذا يقول العقل؟ يقول أن مثل هذا الكلام يوحي بل يدل دلالة واضحة على أن الأعطيات شنو؟ أعطيات عظيمة كبيرة بالنسبة إلى حجمي على الأقل. النوبة شيلني أنا أجيب واحد مقتدر، خليه ملك من الملوك، يجي إلى واحد من رعيته يقول أطلب ما تشاء سأعطيك حتى ترضى، شنو تتوقع الأعطية؟ أكبر له مو أكبر؟ أكبر بكثير. المرة الثالثة مو ملك من الملوك، لا، ملك الملوك جل وعلا، الله جل وعلا الذي ليس بيده ملك الأشياء فقط، وإنما بيده ملك وملكوت كل شيء. حينما يقول لرسوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، الله تعالى لا يتحدث عن أعطيات بسيطة، وإنما يتحدث عن أعطيات ماذا؟ جدا عظيمة، يتوقف العقل أمام عظمتها. إذا اتضحت هاي النقطة، الآن فتش القرآن سورة سورة، آية آية، هل هناك أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله تحمل مثل هذا التعبير وهذه الصيغة وهذه القوة مثل هذه الآية؟ إنا أعطيناك الكوثر. الآن تأمل حبيبي، المفسرون يقولون إن سورة الكوثر تحمل منا. شلون تحمل من؟ شايف إذا واحد يساعدك في قضية أو يعطيك شيء يقول ترى أنا عطيتك، أنا سويت إلك، أنا فعلت لك، هذا نسميه من. الله تعالى في سورة الكوثر يمن على نبيه، يقول إنا أعطيناك، يعني إحنا أعطيناك. ما هي الفائدة من هذا المن؟ لماذا يمن الله على نبيه؟ المفسرون وأهل العلم يقولون المن يشعر بعظم الأعطية. إذا واحد جاي يمن عليك، ما يمن عليك بمسألة بسيطة، إنما يمن عليك أن أعطاك شيئا عظيما. يعني اتصور ذاك الإنسان مطلوب للقصاص راح يقتل مثلا، يدخل الإنسان واسطة فيخرجه من ذلك الظرف فيعفى عنه مثلا، يقول ها ترى أنا شنو؟ أنا اللي توسط إليك، أنا اللي طلعتك من هاي الورطة، كان مأخوذ بدين عظيم سيسجن، هو يجي سد الدين، هنا يصح المن. أما أن يمن على أمور بسيطة تافهة لا يستقيم المن. ومن هنا قال المفسرون أن الله تعالى يمن على نبيه أن أعطاه الكوثر. لماذا؟ حتى يشعر النبي أولا ويشعرنا ثانيا بعظمة الكوثر التي أهداها الله تعالى وأعطاها لنبيه. هنا يأتي السؤال، وما هو الكوثر؟ هذه الأعطية التي أعطاها الله لرسوله ما هي؟ أنت إذا تجيب حديث في فضل أهل البيت عليهم السلام. الكذاب كثر على رسول الله صلى الله عليه وآله، ستكثر علي الكذابة، بل كثرت عليه الكذابة. إذا تجيب حديث في فضل أمير المؤمنين مثلا، مستعدين يجيبون إليك 15 حديث في قبال هذا الحديث، لكن تجيب آية قرآنية بعد لا يستطيع الكاذب والكذاب أن يألف آية قرآنية، يعني في صدد الآية القرآنية في قبال الآية القرآنية ويعرضها، لأن مكشوف المسألة واضحة. شي يسوي؟ يسهر الليل كله ويقضي النهار في البحث عن احتمالات. يعني هذه الآية ماذا تحتمل؟ يصف إليك 15-20 احتمال. لماذا؟ حتى إذا قلت هذه الآية نزلت في فضل علي، يقول لك هذا احتمال واحد من 15 احتمال. تقول له هاي الآية نزلت في فضل الزهراء فاطمة عليها السلام، يقول لك هذا قول من 20 قول، حتى يضيع المسألة. لا حبيبي، شرقوا أو غربوا أو ذهبوا يمين أو شمال، لا يمكن أن يستقيم معنى الكوثر والسورة إلا إذا كان في التفسير فاطمة عليها السلام. من دون فاطمة لا يستقيم المعنى. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن المفسرون ذكروا في أسباب نزول هذه السورة المباركة على النبي صلى الله عليه وآله أن قريش كانت تعيره بالأبتر. يعني شنو الأبتر؟ يعني ما عنده ذرية، يعني مقطوع النسل. ما بالكم تواجهون محمداً بالغالي والنفيس؟ دعوه، فإنه رجل أبتر، لا عقب له لا ولد له، فإذا مات ماتت رسالته. ما عنده أولاد تشيل المسؤولية من بعده وتتحمل بهذه الرسالة ومبادئ هذه الرسالة، وبالتالي دعوه إلى أن يموت فإنه أبتر. العاص بن وائل يسأل، يقول له من أين قدومك؟ قال من عندي هذا الأبتر. فكانوا دائما يعيرون رسول الله بالأبتر، ينبزونه بالأبتر، خصوصا عند موت واحد من أولاده. كانوا يعيرونه، يأخذونه مثل الشماتة. فداخل قلب النبي شيئا من الحزن والأسى والغم. هنا يقول المفسرون نزل الأمين جبرائيل عليه السلام بهذه السورة المباركة. يا رسول الله، أنت ليش زعلان؟ لأن فلان قال لك أنك أبتر؟ لأنهم قالوا لك وصفوك بأنك أبتر؟ لا يا رسول الله، إحنا عطيناك من الذرية ما يغطي وجه الأرض، إنا أعطيناك الكوثر. هذا السبب شنو؟ نزول السورة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا فسرت الكوثر من دون فاطمة، الآن هو نهر بالجنة، هو ما أدري شنو، لابد أن يرجع الأمر إلى فاطمة. ليش؟ لأنه إذا فسرت من دون الزهراء عليها السلام لا يستقيم صدر السورة مع شنو؟ ذيل السورة آخر الآية. الآية الأخرى آخر آية شو تقول؟ إن شانئك، يعني خصمك، يعني عدوك، شنو؟ هو الأبتر، مو أنت يا رسول الله. إذن الحديث عن الذرية، لاحظ، الكوثر فوعل، صيغة تكثير مبالغة، يعني إنا أعطيناك خيرا كثيرا، شنو هالخير الكثير؟ الكلام عن الذرية، يعني إنا أعطيناك من الذرية خيرا كثيرا. الفخر الرازي واحد من كبار مفسر علماء أهل السنة، ماذا يقول؟ يقول انظر إلى كثرة من قتل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، في كل بلد لهم قبور، صحيح؟ إلى كثرة من قتل منهم، إلى كثرة من بني عليهم، إلى كثرة من غربوا، إلى كثرة من شردوا، ثم افتح عيناك الآن وانظر الأرض كم هي ممتلئة بذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. من وين هاي الذرية؟ مصدر الذرية وين؟ هذا الخير الكثير أين مصدره؟ فاطمة عليها السلام. فالكوثر هي فاطمة. لاحظ، إذا اتضحت هاي النقطة الآن تعال، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أعطيات كبيرة جدا. ثم يقول إنا أعطيناك الكوثر بما يشعر بالمن الذي يدل على عظم الأعطية، والأعطية هي فاطمة. إذا لك أن تتصور عظمة الزهرة عليها السلام. لهذا ورد في الأخبار عن الزهراء عليها السلام أنها زينة عرش الله. الزهراء زينة العرش، الزهراء سر الله وسر من الأسرار، والسر المستودع فيها. جبرائيل عليه السلام يسأل الباري جل وعلا: يا رب، يا مولاي، ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. عجيب عجيب. تعرف شنو العجيب؟ إذا ترجع إلى علماء المنطق تجد علماء المنطق يقولون أن التعريف، واحد من شروط التعريف أن يعرف الشيء بالأظهر بالأجلى بالأوضح. خليني أخذ مثال، يجيك واحد يسألك شنو معنات أسد، ما يعرف شنو أسد، يقول لك شنو معنات أسد، تقول الأسد يعني سميدع، يقول لك أنا خليني أعرف أسد عشان أعرف شنو سميدع. لكن أعكس المسألة، خلي هو يجي يقول ما السميدع، تقول السميدع هو الأسد. لاحظ، هاي أوضح عنده. فدائما التعريف واحدة من أهم شروط أي تعريف، سواء كان تعبير المناطق رسمي حدي لفظي اسمي، على جميع تقاديره، شنو؟ أن يعرف الشيء بالأوضح والأجلى. سؤال: الذين هم تحت الكساء، من أوضح واحد فيهم وأجلى مصداق وأعظم وأكمل وأبين؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بلى. إذن لماذا لم يقل الله تعالى هم رسول الله وأهل بيته؟ لماذا لم يقل هم رسول الله وعترته؟ لماذا لم يقل هم رسول الله وأحبته؟ لماذا لم يعرف أصحاب الكساء برسول الله، واختار أن يعرف أصحاب الكساء بمن؟ بفاطمة عليها السلام، حتى يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. تعرف لماذا؟ واحدة من أسرار هذا الخطاب أن الله تعالى يريد أن يلقي تمام الحجة في فضل فاطمة، وأن يظهر مكانة فاطمة، فهي قطب عالم الوجود بعد أبيها وبعلها صلوات الله عليها وعليهما وعلى أبنائها جميعا. لاحظ، يعني ماذا؟ مركزية رسول الله معروفة. في واحد يجهل فضل رسول الله؟ فضل رسول الله، الكل يعرف مركزية رسول الله. أمير المؤمنين رجل يدخل أوساط الرجال ويختلط بهم، وتتسامع النساء بفضله من خلف حجابها وخدورها. فضل علي مو منكور، لا، مو يقول ابن حنبل عجبت من رجل أخفى شيعته فضائله خوفا وتقيا، وأخفى أعداؤه فضائله ومناقبه حسدا وبغضا، وظهر بين هذا وهذا ما ملأ الخافقين. صحيح، أمير المؤمنين ظاهر للعيان، لكن الزهراء محجبة مخدرة أنثى، لا ترى الرجال ولا الرجال يروها. الله تعالى أراد أن يعرف أصحاب الكساء بالزهراء حتى لا يجهل أحد قدر فاطمة، وحتى لا يعتذر أحد في ظلم فاطمة بأنه لم يعرف مكانة فاطمة. الله تعالى جعلها سرا من أسراره وحجب العقول عن معرفتها. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا يقاس بآل محمد أحد. يقاس بهم أحد؟ الأئمة سلام الله عليهم مو هم الحجج، هم الضمانة إلى الجنة. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك شنو ضللت عن ديني. إذن الأمان والعصمة في الوصول إلى الجنة، إلى رضوان الله، إلى الغاية، إلى الهدف، منو؟ هم الحجج عليهم السلام. صحيح ولا؟ الإمام العسكري عليه السلام يقول نحن حجج الله عليكم وأمنا فاطمة حجة الله علينا. فإذا لا يقاس بأهل البيت أحد أبناء الزهراء، فهل يقاس بالزهراء أحد؟ أبدا. شوف مريم ابنة عمران، ابنة عمران التي مجدها القرآن ورفع ذكرها وشأنها، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. والصديق في القرآن، خلي اللغة جانب، في القرآن هو أعلى مراتب الصدق والتصديق لله تعالى. وصدقت بكلمات ربها وكتبه، لاحظ، بحيث وصل قدرها إلى أن الملائكة تنزل عليها وتحدثها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الله فضلها على نساء زمانها. صحيح ولا؟ مع رفيع قدر مريم، الزهراء عليها السلام أشرف وأطهر وأنبل وأرفع وأكمل من مريم عليه السلام. فإذا عجزنا عن إدراك حقيقة مريم فنحن عن إدراك حقيقة فاطمة أعجز، لا نستطيع أن نتعرف على حقيقتها. لكن مما يؤسف له، النصارى تحتفي باسم مريم وتكرم شأنها وتقدس ذكرها. الكنائس إنما تبنى عند النصارى للعبادة. صحيح ولا؟ في كل كنيسة تجد هناك رسما تشبيها لمريم يدل على طهرها ونقائها وعفتها. لها تمثال يسألون الله تعالى عنده غفران ذنوبهم وقضاء حوائجهم. الآن هذا جائز مو جائز، حق باطل، حرام مو حرام، هاي مسألة أخرى خليها جانب، ولكن بحسب اعتقادهم لاحظ يجلون ذكر مريم ويرفعون شأنها. حبيبي يا هو أفضل، مريم أفضل لو الزهراء أفضل، منو أكمل؟ مريم لو الزهراء أكمل، الزهراء أفضل. إذا كانت مريم سيدة نساء عالمها فإن الزهراء سيدة مريم وسيدة نساء عالم مريم وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. إذا مريم صديقة، الزهراء هي الصديقة الكبرى. شوف النصارى شلون تحترم مريم، وتعال انظر إلى الأمة الإسلامية، هل احترمت فاطمة؟ هل أشادت بذكر فاطمة؟ هل رفعت؟ ما تحتاج الزهراء إلى من يرفع ذكرها، ذكرها مرفوع ومقامها محفوظ عند رب العالمين. ولكن هاي الأمة صدقني ما أقول حرقت تمثالا لها أو حرقت صورة أو رسما لها أو نبشت قبرا كما يفعلون هالأيام، نبشت قبرا باسم فاطمة، لا، هؤلاء وصلوا في الحقد مولاي إلى درجة أن حرقوا دارها على رأسها. صدقني لو يطلع بإيدهم يحرقون الزهراء هم يحرقوها. ويقولون إلى إن في الدار فاطمة، خل علي، اترك الحسن، اترك الحسين، اترك القرآن، إن في الدار فاطمة، فاطمة فاطمة روح النبي بضعة رسول الله. يقول وإن 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 هذه هي التي جرأت الناس على الزهراء، وإن هذه هي التي جرأت الناس على أهل البيت، وإن هذه هي التي أحرقت الدار، وإن هي التي كسرت ضلع فاطمة، وإن هي التي لطمت وجه فاطمة، وإن هي التي فتحت باب المصائب على مصراعيه، وما جرى في كربلاء وما قبل كربلاء وما بعد كربلاء وإلى يومك هذا، كل المصائب من شنو؟ من كلمة وإن، لأنها أسقطت حرمة أهل البيت وتجرأ الناس من خلالها على مقام أهل البيت. رسول الله طالما كان ينادي فاطمة روحي التي بين جنبي، هاي في حياته، أما بعد رحيله من دار الدنيا أصبحت فاطمة مو كما قال رسول الله في السابق، ها، وحسب بأنها روحا بين جنبيه، بل تناولوها وجعلوها بين الباب والجدار. أنت تفكر الذي يعصر خلف الباب بين الباب والجدار هي فاطمة؟ هاي روح النبي، يعني عصر رسول الله خلف الباب والجدار. تفكر بس ضلع فاطمة انكسر بالباب، ضلع رسول الله انكسر بالباب. فإن فاطمة هي روحه، مع ذلك كانت تتجلد لترفع الضيم عن إمام زمانها، تتجلد تتحمل وتطلع خلف أمير المؤمنين، فيلتفت الرجل إلى عبده إلى غلامه يقول أرجعها إلى دارها، فأبت الزهراء أن ترجع، فغدا يلوعها بالصوت، تسقط مرة تقوم ثانية، وآمر على عبده ضربني، من الناس ما واحد حشمني، ما بيهم رحم، ما واحد رحمني، ها؟ وتروح الزهراء. الإمام الصادق يسأل يقول له واحد يقول له سيدي يا ابن رسول الله أمك الزهراء عمرها 18 سنة، يعني في أول عمرها، فكيف ماتت؟ ما هي العلة التي أصابتها حتى ماتت بهذا العمر؟ قال أفي غفل أنت، أنت ما تدري صار بأمي، إن قنفذ ضربها بنعل سيفه على بطنها حتى ألقت ولدها من أعشائها. تسألني عن أمي الزهراء؟ تهيج هذا الجرح أمير المؤمنين إلى آخر حياته، ما نسى ألم جرح فاطمة، إلى آخر حياته ما نسى ألم فاطمة ولا ذكر فاطمة ولا اسم فاطمة. جالس ويا أصحابه يخط الأرض بأصابعه، عندهم سؤال، واحد يسأل يقول ما أكبر مصيبة تصيب الإنسان في دار الدنيا في حياته؟ واحد جاوب قال الفقر بعد الغنى. غني ملك من الملوك، مرة واحدة فقير، هاي أكبر طامة. قال الثاني لا، أكبر مصيبة المرض بعد الصحة. رجل شجاع صاحي سليم، مرة واحدة مشلول على فراشه لا يستطيع أن يحرك إصبعا من أصابعه. هذه أعظم مصيبة، وكل واحد عند رأي، وأمير المؤمنين منكس برأسه إلى الأرض. التفتوا إليه قالوا أبا الحسن نور عيوننا، ما أبديت رأيك، شنو أصعب مصيبة تمر على الإنسان وإذا به يواري دمعة سقطت من عينه على خده؟ قال أعظم مصيبة أن تضرب زوجتك أمام عينك ولا تستطيع أن تحرك ساكنا. يعني جرح الزهراء لا زال بقلب أمير المؤمنين. لذلك الزهراء ما كانت تشتكي لعليا آلامها، خايفة على زوجها، هم تكسر قلبه أكثر مما هو مكسور. لذلك أنت تسمع يوم اللي وضعها على المغتسل بأبي هو وأمي، تقول أسماء اعتزل علي تغسيل فاطمة، ابتعد ووضع رأسه بين ركبتيه يبكي. جئت إليه سبقني عمار، قال سيدي توصونا بالصبر عند المصيبة، ما الذي نراه منك يا نور عيوننا؟ قال يا عمار لا تلمني، لقد نظرت إلى أضلاع فاطمة مكسرة. تجلد علي ثم قام لإكمال غسلها، أراد أن يلفها في الكفن، صاح بأولاده حسن حسين زينب أم كلثوم هلموا لوداع أمكم فاطمة. فتسابقت الأولاد على ذلك الجسد الممدد. ها اسمع اسمع، يقول أمير المؤمنين ولقد كسر خاطري حسين، سمعته يقول أماه أقسم عليك بحق جدي رسول الله أن تكلميني ولو كلمة واحدة تردين بها روحي إلى بدني. يقول علي وبالعيش الذي عاشه رسول الله لقد سمعت فاطمة حنت وأنت ورأيتها فتحت باعها وضمت الحسنين إلى صدرها حتى سمعت مناد في السماء يقول يا علي نح الحسنين عن جسد أمهما. فلقد أبكيا ملائكة السماء. وشالها أمير المؤمنين ولفها في الكفان ومددها على نعشها، ثم صاحب الأحبة قوموا لتشيع ريحانة النبي، قوموا نشيع الزهراء. حبيبي ترى ما حد شيع الزهراء، هاي المرأة الجليلة 7-8 أشخاص في ظلام الليل شيعوها، الزهراء ما حد حضر جنازته وما حد شالها على شتافه. ايش رايكم نشيع الزهراء؟ نشيع الزهراوية أمير المؤمنين، خلي يطيب خاطر علي سلام الله عليه. هذا نعش اللي حمل أطهر جسم، هذا نعش البيه ضلعل من هشام، هذا نعش الجرعة أشكال الهضام، ماتت بغصة قهر مهموم، هذا نعش الحمل روح المرتضى. ها علي مو شايل الزهرة على شتافة، لا لا علي شايل روحه على شتافة. هذا نعش الحمل روح المرتضى، هذا نعش البيض لو عمره ضرضى، هذا نعش أم الحسن يا رافضة، عليه جفن الهادي صب دموم. بالله يا شيال نعش الطاهرة، على هونك من تسير على الثرى، ترى ضلوع أم الحسين، ترى ضلوع أم الحسين مكسرة، بيها نيران الهضم مضروم، والصحادر من ينزل هالقبر، لا يوسدها على خد من سطر، بدلايل كم ضلعها، بدلايل كم ضلعها من كسر، جروح فاطم علمت مرسوم، ومأجور راحت سلوتا، آك يم شيد الدين بيتك استوحش عقوب ست النساء، شمعة رسول الله انطفت عنك يا ابو حسين، صفق الايادي ما يفيدك يا حمل جاه، محبوبتك هذه ومشكات النبوة، من بعد عين أم الحسن ما عليك سلوى، شوف الذي بالحطاب جاكم السوى، لا ويش خليته على بابك يشعل النار، بنت من أم من حليلة من. اللهم تقبل منا الأعمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد والآل صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين. إلهي شافي مرضانا داوي جرحانا، ارحم شهداءنا وموتانا، إلهي فك أسرانا، إلهي فك أسرانا، إلهي فك أسرانا، رد كل غريب إلى وطنه وكل مفصول إلى عمله وكل أسير إلى أحضان أمه وأبيه وأهله وعشيرته. يا الله جماعتي الحاضرين والمؤسسين والمستمعين، اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أعمارهم وأولادهم وأموالهم ومن تحوطه عنايتهم وتشمله رعايتهم، لا سيما يا ربي في أعراضنا وأعراضهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إلى موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان،
لا سيما من نهدي ثواب هذا المجلس إلى روحه المرحوم الحاج سلمان عبد علي، إلى روحه وأرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان. للجميع نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات. الفاتحة. غفر الله لكم.